بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى كتاب الحدود: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم، فيقيمه الإمام أو نائبه بغير مسجد، ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل، والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف، وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير، ومن مات في حد فالحق قتله، ولا يحفر للمرجوم في الزنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. قال رحمه الله: كتاب الحدود. وذكر مقدمة للكتاب وفيها 30 مسألة. الأولى في تعريفها: فالحدود جمع حد، والحد مصدر من حد يحد حدا، وهو المنع، ومنه سمي البواب حدادا. وحدود الله محارمه، كما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وأما في الاصطلاح فالحد عقوبة مقدرة شرعا في معصية مخصوصة. المسألة الثانية في عددها: الحدود 6: حد الزنا، وحد القذف، وحد المسكر، وحد السرقة، وحد الحرابة، وحد الردة، ويضمنون الكتاب معها قتال أهل البغي. المسألة الثالثة: الأصل في فيها أي في الحدود دليل الكتاب والسنة والإجماع، وتأتي أدلة كل حد في موضعه. المسألة الرابعة في حكمتها: شرعت الحدود في الجملة جبرا لمرتكبها، وزجرا له ولغيره، وحفظا لضرورات الدين الخمس. المسألة الخامسة في شروط وجوبها، وهي 4 شروط عبر عنها الماتن رحمه الله في بداية الكتاب بقوله: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. فقوله لا يجب الحد إلا على بالغ، فلا يجب على صغير ولا مجنون إجماعا، لحديث عائشة عند أبي داود وعلي عند الترمذي وصححه الشيخ ناصر رحمه الله: رفع القلم عن 3، وذكر الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. وفي المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم لماعز لما أقر على نفسه بالزنا: أبيك جنون؟ فدل مفهومه أن الجنون مانع من إقامة الحد. وقوله ملتزم، وهي 6، يعني أحكام المسلمين، وهو المسلم والذمي، لا الحربي ولا المستأمن. ودليل وجوب إقامته على الذمي قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، مع السنة الفعلية. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن رجلا وامرأة يهوديين زنيا، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم في شأن الزنا قال يجلدون ويفضحون. قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها آية الرجم. فأتي بالتوراة فوضع ابن سوريا يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله ارفع يدك، فرفعها فإذا فيها آية الرجم، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. قال ابن عمر فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. المسألة السابعة في قوله عالم بالتحريم، أي فلا يجب الحد على جاهل بالتحريم، لأن الجهل شبهة، والقاعدة الشبهات تدرأ الحدود بالشبهات، أو الشبهات تدرأ الحدود. وروى الشافعي في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في سننه عن عمر وعثمان وعلي أنهم قالوا رضي الله عنهم لا حد إلا على من علمه. المسألة الثامنة قوله بالتحريم أي ولو جهل الحد، وهذا باتفاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على عدد الحد أول مرة قبل أن يعلموا به وقبل أن يتحققوا، وألزم المواقع في نهار رمضان الكفارة مع جهله بها. والقاعدة عند الفقهاء تقول من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك. ثم قال رحمه الله فيقيمه الإمام أو نائبه وجوبا لقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. المسألة العاشرة مفهومها لا يقيم الحد غير الإمام أو نائبه، لأن الحدود تفتقر إلى اجتهاد، ولا يؤمن في استيفائه الحيف ودرء للنزاع والثارات، ولأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفتاتون على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكذا لم يفعلوا مع الخلفاء من بعده. الحادث عشرة ظاهر العبارة ولو كان الحق لآدم كحد القذف، وسيأتي في بابه لما تقدم من المصالح. الثانية عشرة خرج من هذا الحكم العبد والأمة، فيقيمه السيد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجدها ثم إن زنت فليجدها ثم إن زنت فليجدها ثم فليبيعها ولو بضفي، وهذا في الجلد خاصة. قال صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، وأما القتل في ردة أو القطع في السرقة فإلى الإمام على الأصل. الثالث عشر في قوله في غير مسجد فيحرم فيها إقامة الحدود صيانة لها وتعظيما، ولأن المحدود قد يحدث فيها أو ترتفع الأصوات، وعند ابن ماجه فيه ضعف عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقاد في المسجد وأن تنشد فيها الأشعار وأن تقام فيها الحدود. وفي الصحيحين في قصة ماعز قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه، وأدركوه في الحرة ورجموه فيها. وفي مسلم عن أنس إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى وقراءة القرآن والصلاة. الرابعة عشرة في قوله ويضرب الرجل في الحد قائما، قالوا ليأخذ كل عضو من أعضائه حظه من العذاب كما كان له حظ من الشهوة المحرمة، ولأن الإبقاء على الظرف في موضع واحد قد يشق الجلد. الخامسة عشرة أخرج بقوله الرجل المرأة، فإنها تحد جالسة لأنه أستر لها، وسينص على هذا المصنف رحمه الله.
السادسة عشرة في قوله بصوت لا جديد ولا خلق، لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه. السابعة عشرة في قوله ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، استدلوا بأثر ابن مسعود رضي الله عنه قال ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، رواه عبد الرزاق، ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوه، ولأن ذلك كله زيادة على ما أمر الله به. الثامنة عشرة في قوله بل يكون عليه قميص أو قميصان، فيؤذن له في ذلك إلى هذا الحد لأن العادة جرت به، ومفهومها لو زاد عليهما نزعت، نزع الزائد، لأنه أي الزائد يدفع الإيلام وهو مقصود، ولأن الزائد يخالف العادة والعادة محكمة. التاسع عشر في قوله ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، عللوا لهذا بأن مقصود الحد التأديب لا الإهلاك ولا إلحاق الضرر. المتممة العشرين في قوله ويفرق الضرب على بدنه، للعلة التي أشير إليها سابقا، قالوا ليأخذ كل عضو حظه من العذاب ودفعا للضرر في شق الجلد. الحادية والعشرون في قوله ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل، يعني كالفؤاد والخصيتين ونحوها، قالوا دفعا للضرر، فربما هلك بذلك أو أصيب بجنون إذا ضرب على مثل خصيتيه أو على رأسه، والقاعدة تقول لا ضرر ولا ضرر. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا قاتل أحدكم فليتقي الوجه، وعند النسائي بلفظ إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه. الثاني والعشرون في قوله والمرأة كالرجل فيه، يعني في الحد عددا وصفة ضرب، إلا أنها تضرب جالسة لما تقدم من أن ذلك أستر لها، وقال علي رضي الله عنه فيما روي عنه تضرب المرأة جالسة والرجل قائما. الثالثة والعشرون في قوله وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تتكشف، ذكر الحكم والدليل، وهذه نادرة في المتن، نادرة في صنيعه رحمة الله تعالى عليه. وقفنا في كتاب المواريث في ميراث الغرقى في أنه إذا مات متوارثان كأخوين لأب ورث كل منهما الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه من الآخر، قال دفعا للدور، هذا أيضا موضع آخر ذكر فيه علة الحكم، وإلا فالأصل في المتون أن تذكر الأحكام دون أدلتها وعللها. الرابع والعشرون في قوله وأشد الجلد، يعني في العدد والكيف، جلد الزنا، فهو 100 جلدة كما في آية النور، ولأنه قال فيها ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وقال وليشهد عذابهما، فهذه ثلاثة معان تدل على تغليظ الشريعة فيه، ولأن المفاسد المتحققة به كبيرة ولا تقتصر على الزاني والزانية. الخامس والعشرون في قوله ثم القذف، لأنه أعلى الحدود عددا بعد الزنا، فهو 80 جلدة كما في آية النور، ولأنه يتعلق بالأعراض، وما تعلق بالعرض أشد من غيره. قال: ثم الشرب وهو حد المسكر لأنه 40 جلدة. قال: ثم التعزير وهي 27 لقوله صلى الله عليه وسلم في لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، رواه الشيخان عن أبي بردة. فإذا حد في العدد فكذلك يكون في الصفة. 28 في قوله: ومن مات في حد، يعني فهدر، فالحق قتله. وهذا أيضا موضع ثالث إذا ثبت أن هذه اللفظة من قول الصحابة، فإنها فيما أذكر رويت عن بعض الصحابة والله أعلم. ولأن من حده قد فعل ما أمر الله به، فلا يلحقه ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يلحقه تبعه بما أذن له فيه. 29 مفهوم هذه العبارة: لو زاد عن الحد ولو صوتا أو استعمل آلة تؤذيه ضمن لحصول التعدي. المتممة 30 في قوله: ولا يحفر للمرجوم في الزنا سواء كان رجلا أو امرأة، يعني عند الرجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية ولا لليهوديين، وقال في ماعز: اذهبوا به فارجموه، ولم يذكر حفرا. وقال في حديث أنس: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكره. وفي مسلم عن أبي سعيد في قصة ماعز على اختلاف فيه قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له. وأيضا ذكروا علة أنه إذا ثبت الحد بالإقرار تمكن مع عدم الحفر من الهرب، من الرجوع عن إقراره والهرب من الحد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.